بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين: فصل. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. قال الشارح غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين: هذه الصفات والمدائح لأهل السنة والجماعة وأهل الحديث وأهل الأثر التابعين لأصنافهم الأوائل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هو على طريقهم من أئمة العلم من التابعين، أنهم يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأقوال وسائر الأعمال وفي الأخلاق والسلوك وفي كل شأن من الشؤون التي وصاهم الله بها وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتصام بها. فهم معتصمون بالكتاب، وهم محبون للسنة وناشرون لها وذابون عنها، ومجتنبون للبدع والضلالات ومخالطة أهل الأهواء الذين تركوا الآثار وأخذوا بآراء الرجال وأقوالهم التي جانبوا فيها نصوص الكتاب والسنة. حقا إن الطريقة التي سلكها أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان هي اتباع ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر الله بذلك، كقوله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. والصراط المستقيم هو ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من العلم النافع والدعوة إلى العمل الصالح، هو الإسلام وهو الإيمان وهو الإحسان، وهو الدعوة إلى الاستقامة بما تحمل كلمة الاستقامة من معنى. وهكذا اللاحق يعمل بعمل السابق، وهم يتبعون في ذلك نبيهم صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام من المهاجرين والأنصار، ويحبون التفقه في الدين لأن فيه المخرج من الوقوع في البدع والضلالات، فيأخذون بنصائح نبيهم، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وكذا لما نهى عنه: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهم أهل الاتباع وليسوا أهل ابتداع ولا أصحاب هوى، بل أصحاب حق وهدى فيما جاء به نبيهم صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا. والواجب السير كسيرهم، يعني مما أطلق على المتمسكين بهدي الله وهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أطلق عليهم أهل السنة والجماعة، أهل السنة لتمسكهم بالسنة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والجماعة لأنهم اجتمعوا على الحق ورفضوا الباطل. وإذا كان لهم والٍ من ولاة أمور المسلمين اجتمعوا عليه، بايعوه واجتمعوا عليه، فقادهم إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، ونصحوا له ويدعون له سرا ويدعون له، سموا بهذه الأسماء أهل السنة والجماعة وأهل الأثر وأهل الحديث، كل هذه أسماء للطائفة الناجية المنصورة، جعلنا الله وإياكم منهم.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، ففيما سمعنا من متن المؤلف رحمه الله، شرح الشارح رحمه الله، خير كثير، ونستطيع أن نأخذ منه بعض الفوائد المهمة. والفائدة الأولى ذكر صفات أهل السنة من أجل أن يتبعوا، ذكر صفات أهل السنة من أجل أن يتبعوا، بمعنى أن المؤلف رحمه الله، وسمعتم كلام الوالد رحمه الله وحثه على اتباع أهل السنة، وأنه ينبغي على الأمة أن تسير حيث ساروا وتسلك طريقهم في العقيدة وفي الدعوة في الشعائر في العبادة وفي كل أمور الدين، وهذا واجب على الأمة كلها في كل زمان وفي كل مكان. وخلاصة الصفات التي أشار إليها المصنف رحمه الله، أولا، أول صفة من صفات أهل السنة ويجب على الأمة أن تتبعهم فيها، صفة العلم، صفة العلم. وأشار إلى هذه الصفة بقوله رحمه الله: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالاتباع للآثار لا يكون إلا عن طريق ماذا؟ عن طريق العلم والتعلم والتفقه. وكم في فضل العلم من نصوص الكتاب والسنة، وكم ألف المؤلفون في فضائل العلم وفي فضل العلماء. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للأمة أن تسير في ركاب العلم والعلماء، وأن تجتهد في هذا السبيل، وأن تجاهد النفس الأمارة بالسوء والشيطان، فإنهما حريصان كل الحرص على إغواء الناس عن هذه الطريق، طريق العلم الشرعي، لأن العلم الشرعي يعرف به العبد ربه تبارك وتعالى، فيعبده على بصيرة، ويعبد ويعرف نبيه صلى الله عليه وسلم فيتبع طريقته، ويعرف الأخلاق والآداب والسلوك والسير، كل ذلك عن طريق العلم الشرعي. الصفة الثانية: الحرص على عبادة الله تبارك وتعالى، سواء هذه العبادة فيما يتعلق بأعمال القلوب أو بأعمال الجوارح، وهذه أشار إليها المؤلف رحمه الله بقوله: باطنا وظاهرا. فأهل السنة يحرصون على عبادة الله عز وجل وحده دون سواه، سواء هذه العبادة فيما يتعلق بالعقيدة والإيمان بالله وأنواع التوحيد والخوف والرجاء والتوكل، وهذه من الأعمال الباطنة، أو كانت العبادة تتعلق بالجوارح فيفعلها الإنسان ظاهرا ويقوم بها كالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك من أعمال العبادة الظاهرة. فأهل السنة يحرصون على أداء العبادة سواء كانت ظاهرا أو باطنا، سواء كانت في العقيدة أو في الشعائر أو
في الأخلاق والسلوك والجهاد والدعوة، كل ذلك من أنواع العبادة يحرص أهل السنة على أدائها على الوجه الذي أمرهم ربهم تبارك وتعالى وبينه لهم رسوله صلى الله عليه وسلم. الصفة الثالثة من صفات أهل السنة التي أشار إليها المؤلف رحمه الله وتبعه الشارح رحمه الله، اتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، بمعنى أن أهل السنة في كل زمان وفي كل مكان يسألون عن آثار السابقين الأولين. من أفضل الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام وهم المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وهم الذين أشار الله عز وجل إليهم بقوله والسابقون الأولون من المؤمنين، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الآية. فإن السابقين الأولين هم أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، سمعوا أقواله ورأوا الأحداث التي حدثت في عهده صلى الله عليه وسلم وبين لهم فيها الحكم الشرعي والحق الذي يجب أن يتبع. فينبغي على الأمة أن تسلك هذا السبيل وأن تتبع سبيل أولئك القوم السابقين الأولين، لأنهم أقرب للصواب، وقولهم مقدم على قول غيرهم رضي الله عنهم. رابعا من الصفات اتباع وصية النبي صلى الله عليه وسلم من الحث أولا على التمسك بالسنة بسنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وأورد الحديث رحمه الله شار إلى أن أهل السنة يتبعون هذه الوصية التي أوصى بها نبيهم عليه الصلاة والسلام، وذكر من الأساليب في الحديث التي تدل على وجوب الاجتهاد في التمسك والحرص الأكيد على التمسك بالسنة وجهاد النفس على التمسك بالسنة. وانظر عليكم أمر وقوله تمسكوا بها وقوله وعضوا عليها بالنواجذ، كل هذا من الأساليب التي تحث الأمة على أن تهتم بهذه الوصية العظيمة. ومن الوصية أيضا الحذر من البدع، الحذر من البدع، والمبتدع يسري شره على نفسه وعلى غيره، وهو كل من تعبد الله تعالى بعقيدة أو قول أو عمل لم يكن من شريعة الله. من هو المبتدع؟ كل من تعبد الله بعقيدة أو قول أو فعل ليس من شريعة الله، هذا هو المبتدع. ومن شر أهل البدع على الناس أنهم يوهمون الناس على أنهم على الحق وأنهم يريدون الأجر والثواب. فمثلا الجهمية عندما يناقشون يقولون نريد بهذه العقيدة ماذا؟ تنزيه الله. الجهمية عندما يسأل عن عقيدته لماذا؟ يقول أنا أريد بهذه العقيدة أن أنزه الله عما لا يليق بجلاله وكماله، فنفى عن الله ماذا؟ الأسماء والصفات، وظن أن هذا هو التنزيه، وقد وقع في ماذا؟ في التعطيل، وكذب نصوص الكتاب والسنة التي دلت على أسماء الله تعالى وصفاته، والتي ينبغي للمؤمن والمؤمنة أن يؤمنوا بها كما أنزلها الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، دون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بل نثبت كل ما ورد في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بجلال الله وكماله، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعندما تأتي لصاحب الأذكار الذي أتى بأذكار لم ترد في الكتاب والسنة فيقول ما قصدي إلا الخير، فيقول ما قصدي إلا الخير، وهذه البدعة بدعة حسنة، وهكذا من الأقوال التي تلبس على العامة وعلى قليل العلم. ولذا ينبغي الحذر من البدع كلها، وأن يعلم المرء أن العمل بالبدع شر، وتترتب عليها آثار سيئة. العمل بالبدع وإقرار البدع وعدم الإنكار لها يترتب على هذا الأمر آثار سيئة، منها أن العمل بالبدع يستلزم القول نقص الشريعة. العمل بالبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، لا من دليل، لا من كتاب ولا سنة، أنت بذلك تتهم شريعة الإسلام بأن فيها نقص، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات ولم يبين هذا الحكم الشرعي. وهذا العمل سواء في العقيدة أو في القول أو في العمل فهو قدح في ماذا؟ في النبي عليه الصلاة والسلام، وقدح في الشريعة، وقدح أيضا في المسلمين. صاحب البدعة يقدح في المسلمين لأنه يرى أنه هو الذي يعمل بالشرع، أما سواه الذين لا يعملون بهذه البدعة فإنهم لم يأتوا بالشريعة كما ينبغي، فهو يقدح في النبي عليه الصلاة والسلام، ويقدح في شريعة الإسلام النقية الطاهرة، ويقدح في المسلمين لأنهم لم يعملوا مثل عمله. ثم إن صاحب البدعة ينشغل عن السنن الثابتة، هذا شيء واقع، من اشتغل ببدعة تجده ينشغل عن ماذا؟ عن السنن الثابتة فيتركها. ومن الأدلة الواقعة أنك تجد مثلا بدعة الإخوانية تجدهم منهمكون في تنظيمهم وفي بدعهم ويتركون السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة السنن الثابتة التي يتركونها التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة السمع والطاعة لولاة الأمر، وتجدهم يهتمون بماذا؟ ببدعة الخروج على الولاة، ويتركون ما اتفق وأجمع عليه أهل السنة قديما وحديثا على أنه يجب السمع والطاعة لولاة الأمور وإن جاروا وإن ظلموا، على ذلك نصوص الكتاب والسنة. إذن فالمبتدع شر على نفسه وشر على غيره، والعمل بالبدعة تورث أمورا سيئة تعود على المبتدع وتعود أيضا على الأمة. وما الواجب؟ الواجب إنكارها على قدر المستطاع بحسب ما عندك من العلم، ابذل النكير أمام المبتدع، فإذا لم تستطع أنت فاحمله إلى غيرك من أهل العلم، وما أكثرهم الحمد لله، تبين له أن عمله هذا لا يجوز، وأن الدليل قائم على عدم جوازه، وأن من العلماء من قال بأن هذا الأمر الذي أنت عليه مبتدع ويجب أن تحذره وأن تنكره وأن تتركه مباشرة. الصفة الخامسة من صفات أهل السنة التي أشار إليها المؤلف رحمه الله بيان أن أهل السنة يرجعون إلى الكتاب والسنة والإجماع، بيان أن أهل السنة، وهذه أشار إليها المؤلف وذكر من قوله ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، يؤثرون بمعنى يقدمون، فتجده إذا جاءه قول ينظر هل هو مصادم لكتاب الله ولسنة رسول الله أو موافق، فإن كان مخالفا للكتاب والسنة قدم نصوص الكتاب والسنة وأخذ بها وترك تلك الأقوال المخالفة، هذا صاحب السنة، لأن دينه مبني على ماذا؟ على الكتاب وعلى السنة، فيؤمن بهما ويعمل بما فيهما ويتحاكم إليهما، وهذا واجب المسلمين جميعا أن يتحاكموا إلى شريعة الإسلام وإلى كتاب الله تعالى وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبحمد الله أن الكتاب والسنة محفوظان، قد حفظ الله ذلك للأمة، فإذا اتبعت نصوص الكتاب والسنة، والاتباع يكون اتباعا مطلقا لأن الله أمرنا باتباعه بطاعته تعالى وأمرنا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه الطاعة طاعة مطلقة ليست مقيدة، لأن الله عز وجل أصدق قيلا وأصدق حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، شيء ورد في الكتاب العزيز هو حق كله، ينبغي أن نفهمه بفهم السلف الصالح وأن نتعلم ذلك على أيدي العلماء الذين علمهم مستمد من الكتاب والسنة وبفهم السلف الصالح رحمهم الله، كذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن تتبع، ويجب أن يبحث الناس عنها ويؤمنوا بها، والإيمان بها كالإيمان بالقرآن الكريم، ومن أنكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو أنكر العمل بها مع ثبوت الحجة فقد كفر، كما أنه يكفر بالقرآن إذا أنكره يكفر بالسنة إذا أنكره، فينبغي علينا أن نستمسك بكتاب الله ومن خطب النبي عليه الصلاة والسلام، كان يخطب ويقول أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. من أعظم الأدلة بعد كتاب الله تدلنا على وجوب الاستمساك بماذا؟ بكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع، وهذا أشار إليه المؤلف رحمه الله بقوله والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، بمعنى كما سبق في الصفة الخامسة أن أهل السنة يتبعون الكتاب والسنة وماذا؟ والإجماع. كيف الإجماع؟ ما هو الإجماع الذي يتبعونه؟ من يعرف؟ تفضل. في ما كان عليه سلف الأمة؟ طيب في عبارة أقرب، تفضل شرمنا. خلينا من يعني فئة معينة من الناس بشكل عام، ما هو الإجماع الذي يجب أن يتبع على الأمة كلها؟ تفضل. صحيح، لكن تفضل.
إجماع مجتهد الأمة.
تفضل تفضل. ما شاء الله، هذا هو. ما هو الإجماع الذي يجب أن نتبعه؟ هو المبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الذي يعرف هذا؟ هم العلماء، هم العلماء الراسخون في العلم، هم المجتهدون الذين بلغوا رتبة الاجتهاد، هذا هو الإجماع. إذن لما يأتي المصنف رحمه الله ويبين لك أن من صفات أهل السنة أنهم يتبعون كتاب الله ويتبعون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ويتبعون الإجماع. ويتبعون ماذا؟ ماذا يقصد بهذه العبارة؟ يقصد بها الإجماع المبني على الكتاب والسنة. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. بمعنى أنهم لا يتحدثون في شيء من أمور الدين ولا يصدرون أحكاما شرعية إلا وهي مستمدة من الكتاب والسنة. المسائل، هناك مسائل تعرض للأمة، نوازل تحتاج إلى ماذا؟ إلى اجتهاد. فالاجتهاد باقي، ما نقول أنه محصور في زمن الصحابة رضي الله عنهم، بل هو باق حتى تقوم الساعة. تجتهد الأمة، من الأمة؟ إذا أطلق مثلا لا تجتمع أمتي على ضلال، هذا حديث، ما المقصود بالأمة هنا؟ تبه، هذا عبارة يستخدمها كثير من الناس، ولذلك تجدهم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة. أي جماعة اجتمعت على حكم من الأحكام ولا مسألة مسائل قالوا خلاص هذا إجماع ما في شيء. تفضل شيخ حيان. الأمة التي مقصود بها في الحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، تفضل. الأمة إذا أطلق يطلق على علمائها، علماء الهدى والتقى، علماء السلف الصالح. ما العبارة مهمة جدا، يعني هذا الحديث طبعا صحيح بطرقه، يعني له طرق متعددة، لكن هذه الجملة لا تجتمع أمتي على ضلالة، ما المقصود بالأمة هنا؟ أمة العلم، أمة الهدى، أمة التقى، التي بلغت ماذا؟ رتبة الاجتهاد. فيبينون للناس، وحينئذ نقول إذا أجمعت الأمة على شيء هذه الأمة فهو أصل من أصول ماذا؟ الدين، يرجع عليه ويعتمد عليه. من فين نأخذ هذا؟ نأخذ من كلام شيخ الإسلام رحمه الله وتبعه الوالد رحمه الله، وبين أن هذه الأمة المتمسكين بهذه الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة هم الذين يعتمد عليهم، هم الذين يعتمد عليهم.
نكمل كم باقي؟ الشيخ عبد الله أتى، أكمل لنا المغرب. ممكن قال لي بعد قبل الصلاة ممكن. طيب أكمل هذا.
قال رحمه الله: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة وانتشر في الأمة. قال الشارح رحمه الله: هذا فيما يتعلق بالإجماع، لأن مصادر الشرع أربعة على قول جمهور أهل العلم: المصدر الأول كتاب الله عز وجل، والمصدر الثاني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والمصدر الثالث الإجماع في أي زمان وفي أي مكان، والمصدر الرابع القياس الجلي الذي هو فرع الثلاثة المتقدمة فلا يخالفها، قياس جلي لا يختلف عن نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. هذه مصادر التشريع، فأهل السنة والجماعة هذه مصادرهم يعملون بها. وذكر الإمام بأن الإجماع المنضبط ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وإن كان له مزية، فكذلك الإجماع في عهد الصحابة له مزية وفضل، ولكن لا يزال الإجماع باقيا في الأمة، لأن العلماء علماء الأمة موجودون في كل زمان ومكان. فإذا أجمع العلماء على حكم حادثة من الحوادث أو نازلة من النوازل بعد النظر فيها وإعادتها إلى أصولها وكلياتها وأجمعوا على ذلك، فإجماعهم صحيح وإجماعهم منعقد لا يجوز رده. هذا هو الذي يظهر في موضوع الإجماع.
نعم، هذا فيه تأكيد، في هذا المقطع فيه تأكيد على أن الإجماع أصل ودليل من الأدلة الشرعية التي يعتمد عليها في الدين، تأكيد أن الإجماع أصل من الأصول الشرعية ودليل من الأدلة التي تستفاد منها الأحكام الشرعية. وقد سمعتم ما ذكره الوالد رحمه الله من الخلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى بأن الإجماع المعتبر والمعتد به إنما هو الإجماع في السلف الصالح، في الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم هم أهل العلم وأهل التقى. والرأي الثاني الذي رجحه الوالد وعليه كثير من أهل العلم، وهو المعمول به في بلادنا والحمد لله، ولذلك نجد المجمعات الفقهية ونجد هيئة كبار العلماء واللجان الدائمة لكبار العلماء، نجد أنهم يعتمدون هذا الرأي، وهو أن الإجماع واقع ودليل شرعي في كل زمان وفي كل مكان. فلو اجتمع العلماء على مسألة من المسائل لم يرد فيها حكم من الأول، وأصدروا حكما مبنيا على نصوص الكتاب والسنة، فإنه حكم معتبر ويؤخذ به ويكون من مستندا على ماذا؟ على الإجماع المبني على الكتاب والسنة. الفائدة التي نأخذها من هذا المقطع ومن كلام الوالد رحمه الله هو بيان أن القياس الجلي هو دليل شرعي، أن القياس الجلي هو دليل شرعي، والقياس الجلي هو الذي توفرت فيه الشروط، فيقاس أمر على أمر، كما قيس مثلا بعض الحبوب على الأصناف الستة في حديث الذهب بالذهب والورق بالورق والحنطة بالحنطة إلى آخر الحديث. وهذا هو الصحيح، على أن القياس دليل شرعي، قياس الجلي دليل شرعي يعتمد عليه. فإذا لم يرد دليل على المسألة لا من الكتاب ولا من السنة ولم يحصل إجماع، فإنه ينتقل إلى ماذا؟ إلى القياس. والذي يقوم بهذا العمل هم أهل العلم والمعرفة، هم العلماء المجتهدون الراسخون في العلم. فإذا اجتمعت جماعة من العلماء فيصبح إجماعا، يصبح ماذا؟ إجماعا. وإن قال به ثلة من أهل العلم ولم يخالفهم مخالف بدليل واضح فإنه يعتبر قياس، يعتبر ماذا؟ قياس. والقياس له مبحث خاص في غير هذا الكتاب، من أراد أن يرجع إليه تعريفه وأنواعه وشروطه وأمثلته. كتب الحديث تتحدث عنه، وكتب العقيدة كذلك، والفقه والأصول. نعم
تفضل.
ما كل عالم يستطيع أن يقيس. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. قال الشارح رحمه الله: هذا الفصل ختم به المؤلف هذه الرسالة النافعة المفيدة التي لا يستغني عنها طالب العلم، عن العقيدة الواسطية التي ختمت بالحديث عن هذا الفرض العظيم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمراد بالمعروف هو ما عرف حسنه شرعا وعقلا، والمنكر ما عرف قبحه شرعا وعقلا. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأعمال الجليلة التي يقوم بها الأخيار من هذه الأمة ممن أتاهم الله تبارك وتعالى شيئا من العلم الشرعي، لأن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يجب عليه أن يكون عالما بمعنى المعروف وعالما بمعنى المنكر، ليكون أمره ونهيه على بصيرة. لذلك جاء الثناء على الأمة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، حيث قال عز شأنه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأمر الله تبارك وتعالى بإقامة هذا الفرض العظيم في قوله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وذم الله تبارك وتعالى الأمم التي أضاعت هذا الفرض العظيم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال عز شأنه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقوله: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. أي بني إسرائيل الذين كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وإذ كان الأمر كذلك، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة المسلمين الذين عرفوا حقيقة إسلامهم وعرفوا مراد الله تبارك وتعالى منهم. ولا يستقيم حال أمة من الأمم ولا مجتمع من المجتمعات ولا أسرة من الأسر إلا أن يقيموا بينهم فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا عرف هذا الفرض وقام به الأخيار من الناس سعد المجتمع وصار سببا في رضا الله تبارك وتعالى، فأسبغ الله النعم على الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ودفع عنه وعن مجتمعهم النقم. وما ذكر الأمر بالمعروف إلا وذكر معه النهي عن المنكر، فلا بد أن ينهى عن المنكر مع الأمر بالمعروف كما هو صريح في القرآن والسنة. ولقد أخطأت جماعة التبليغ التي تقول نأمر بالمعروف ويسكتون عن المنكر، بحجة أن المنكر إذا بين وحذر منه نفر الجمع عنهم، وهذا سببه الجهل. فلا يجوز أن يفرق الناس بين ما جمع الله تبارك وتعالى بينه. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يقوم على مراد الله ونهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحاجة إلى أمور. الأمر الأول: الصواب فيما يأمر به وينهى عنه. ومصدر الصواب كتاب الله عز وجل، لا سيما بفهم الآيات الكريمات التي جاءت في هذا الموضوع وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وما أجمع عليه من يعتد بإجماعهم من أئمة العلم السابقة ولاحقا.
وهذا يحتاج إلى العلم الشرعي، معرفة الصواب الذي أشار إليه الوالد رحمه الله، وأنه من الأمور التي ينبغي معرفتها الصواب فيما يأمر به وينهى عنه، ومصدر الصواب كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لا يكون إلا عن طريق طلب العلم الشرعي. فإذا أردت أن تأمر وتنهى ينبغي لك أن تكون ماذا؟ طالب علم وصاحب علم شرعي. نعم.
الأمر الثاني الإخلاص. الإخلاص الذي يجب أن يجاهد الآمر والناهي عن والناهي نفسه حتى يكون أمره ونهيه خالصا لله تبارك وتعالى، فيكون قد جمع في هذه العبادة الفاضلة بين الصواب وبين الإخلاص، وهما شرط لقبول الأعمال، والآمر والناهي وريث الرسل والأنبياء، فإنهم أئمة أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم فرضه ووجوبه يتفاوت من شخص لشخص، فما كل الناس سواء، فالعالم له قدرة يسوس الناس بعلمه، فهو يستعمل الصبر والحكمة ويستعمل الطرق الشرعية المجدية ليقبل منه من يأمره بالمعروف ويقبل منه من ينهاه عن المنكر، وأن يكون صاحب علم وحلم ورفق في أداء هذه العبادة المهمة. ومراتبه لا تخفى على طلاب العلم، جمعها حديث شريف واضح المعنى، وهو قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فالتغيير للمنكر باليد في مجتمعات الناس يعود إلى السلطة وإلى من منحهم الله السلطة وابتلاهم بها، فإقامة الحدود أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، والأخذ على أيدي السفهاء وتأديبهم أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وهذا يتولاه من بيده السلطة كالسلطان ونواب السلطان المخول لهم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقيم الحدود والتعزيرات إلى غير ذلك من الواجبات. والتغيير باللسان وبالقلم للعلماء العالمين بالمعروف والعالمين بمعنى المنكر، يغيرون بألسنتهم وبأقلامهم، يوجهون الناس بالتوجيهات التي جاءت في القرآن والسنة، يدلونهم على الخير ويحذرونهم من الشر، وذلك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ويبينون لهم المخالفات التي لا يقرها شرع الله المطهر، سواء في العقيدة أو في الشعائر أو في السلوك والأخلاق والآداب يبينون للناس ذلك ويأمرونهم بالالتزام بها، وهو أمر بالمعروف، ويحذرونهم من المخالفات على اختلاف أنواعها، وذلك نهي عن المنكر. وليس للعلماء إلا التغيير باللسان في حدود الشرع وبالأقلام كذلك في حدود الشرع، وهو ما ينتج عنه الصلاح والإصلاح وإرضاء الله تبارك وتعالى. ومن عجز عن التغيير باليد عجزا شرعيا يعذره الله به، وعجز عن التغيير بلسانه وقلمه فهو معذور. والمرتبة الثالثة بغض المنكر وأهله بالقلب، وهذا لا يعذر فيه أحد، لأنه ليس لأحد من الناس الذي يخشى منهم، ليس لأحد سلطان على القلوب، فالقلوب بيد علام الغيوب. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك أضعف الإيمان. إذن فلنكن من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، بعد أن نتزود بالعلم الشرعي الذي لا يستطيع أن يميز بين المعروف وبين المنكر ويملك أدلته إلا أهل العلم الذين أعطاهم الله تبارك وتعالى شيئا من العلم، وأخذ عليهم العهد والميثاق أن يبينوا للناس ولا يكتموه. إذن فإقامة هذا الفرض من منهج أهل السنة والجماعة الطائفة الناجية المنصورة، لا يتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكنهم أهل الاعتدال وأهل الفهم في المصالح، فيبذلون جهدهم في ذلك ويسوسون الناس بالتوجيهات السليمة والرعاية الطيبة الرحيمة، يرجون رحمة الله ويخشون عقوبته. هذا فيما يتعلق بالأمر العظيم الذي ما حصل في أمة من الأمم وعمل به فيها إلا ساد أهل العلم، إلا ساد أهلها، وما تركته وأهملته أمة من الأمم أو مجتمع من المجتمعات إلا ابتلوا بالنقم، لأنهم أضاعوا فرضا عظيما أقامه رسل الله الكرام وأنبيائه العظام وأئمة العلم من الأنام.
نأخذ أولا بيان المراد بالمعروف والمنكر. لا يوزع هذا المختصر حتى ننظر فيه، فنأخذ من مما قرئ بيان المراد بالمعروف والمراد بالمنكر، ونأخذ أيضا بيان الأدلة التي تدل على فرضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه أشار إليها الوالد رحمه الله، ونأخذ أيضا بيان الصفات التي يجب أن يتحلى بها الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا أشار إليها الوالد في الأمور التي ذكرها رحمه الله، ونأخذ بيان أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صفة من صفات أهل السنة والجماعة، يجب على الأمة أن تتصف بها فيكون من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر كما دل على ذلك الشرع بالضوابط الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين: فصل. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. قال الشارح غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين: هذه الصفات والمدائح لأهل السنة والجماعة وأهل الحديث وأهل الأثر التابعين لأصنافهم الأوائل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هو على طريقهم من أئمة العلم من التابعين، أنهم يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأقوال وسائر الأعمال، وفي الأخلاق والسلوك، وفي كل شأن من الشؤون التي وصاهم الله بها وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتصام بها. فهم معتصمون بالكتاب، وهم محبون للسنة، وناشرون لها، وذابون عنها، ومجتنبون للبدع والضلالات ومخالطة أهل الأهواء الذين تركوا الآثار وأخذوا بآراء الرجال وأقوالهم التي جانبوا فيها نصوص الكتاب والسنة. حقا إن الطريقة التي سلكها أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان هي اتباع ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر الله بذلك كقول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. والصراط المستقيم هو ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من العلم النافع والدعوة إلى العمل الصالح، هو الإسلام وهو الإيمان وهو الإحسان وهو الدعوة إلى الاستقامة بما تحمل كلمة الاستقامة من معنى. وهكذا اللاحق يعمل بعمل السابق، وهم يتبعون في ذلك نبيهم صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام من المهاجرين والأنصار، ويحبون التفقه في الدين لأن فيه المخرج من الوقوع في البدع والضلالات، فيأخذون بنصائح نبيهم، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وكذا لما نهى عنه: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهم أهل الاتباع وليسوا أهل ابتداع ولا أصحاب هوى، بل أصحاب حق وهدى فيما جاء به نبيهم صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا. والواجب السير كسيرهم، يعني مما أطلق على المتمسكين بهدي الله وهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أطلق عليهم أهل السنة والجماعة، أهل السنة لتمسكهم بالسنة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والجماعة لأنهم اجتمعوا على الحق ورفضوا الباطل. وإذا كان لهم وال من ولاة أمور المسلمين اجتمعوا عليه، بايعوه واجتمعوا عليه، فقادهم إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، ونصحوا له ويدعون له سرا ويدعون له، سموا بهذه الأسماء أهل السنة والجماعة وأهل الأثر وأهل الحديث. كل هذه أسماء للطائفة الناجية المنصورة، جعلنا الله وإياكم منهم.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، ففيما سمعنا من متن المؤلف رحمه الله، شرح الشارح رحمه الله، خير كثير، ونستطيع أن نأخذ منه بعض الفوائد المهمة. والفائدة الأولى ذكر صفات أهل السنة من أجل أن يتبعوا، ذكر صفات أهل السنة من أجل أن يتبعوا، بمعنى أن المؤلف رحمه الله، وسمعتم كلام الوالد رحمه الله وحثه على اتباع أهل السنة، وأنه ينبغي على الأمة أن تسير حيث ساروا وتسلك طريقهم في العقيدة وفي الدعوة في الشعائر في العبادة وفي كل أمور الدين. وهذا واجب على الأمة كلها في كل زمان وفي كل مكان. وخلاصة الصفات التي أشار إليها المصنف رحمه الله: أولاً، أول صفة من صفات أهل السنة ويجب على الأمة أن تتبعهم فيها، صفة العلم. وأشار إلى هذه الصفة بقوله رحمه الله: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالاتباع للآثار لا يكون إلا عن طريق ماذا؟ عن طريق العلم والتعلم والتفقه. وكم في
فضل العلم من نصوص الكتاب والسنة، وكم ألف المؤلفون في فضائل العلم وفي فضل العلماء. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للأمة أن تسير في ركاب العلم والعلماء، وأن تجتهد في هذا السبيل، وأن تجاهد النفس الأمارة بالسوء والشيطان، فإنهما حريصان كل الحرص على إغواء الناس عن هذه الطريق، طريق العلم الشرعي، لأن العلم الشرعي يعرف به العبد ربه تبارك وتعالى، فيعبده على بصيرة، ويعبد ويعرف نبيه صلى الله عليه وسلم فيتبع طريقته، ويعرف الأخلاق والآداب والسلوك والسير، كل ذلك عن طريق العلم الشرعي. الصفة الثانية الحرص على عبادة الله تبارك وتعالى، سواء هذه العبادة فيما يتعلق بأعمال القلوب أو بأعمال الجوارح، وهذه أشار إليها المؤلف رحمه الله بقوله باطنا وظاهرا. فأهل السنة يحرصون على عبادة الله عز وجل وحده دون سواه، سواء هذه العبادة فيما يتعلق بالعقيدة والإيمان بالله وأنواع التوحيد والخوف والرجاء والتوكل، وهذه من الأعمال الباطنة، أو كانت العبادة تتعلق بالجوارح فيفعلها الإنسان ظاهرا ويقوم بها كالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك من أعمال العبادة الظاهرة. فأهل السنة يحرصون على أداء العبادة سواء كانت ظاهرا أو باطنا، سواء كانت في العقيدة أو في الشعائر أو في الأخلاق والسلوك والجهاد والدعوة، كل ذلك من أنواع العبادة يحرص أهل السنة على أدائها على الوجه الذي أمرهم ربهم تبارك وتعالى وبينه لهم رسوله صلى الله عليه وسلم. الصفة الثالثة من صفات أهل السنة التي أشار إليها المؤلف رحمه الله وتبعه الشارح رحمه الله اتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، بمعنى أن أهل السنة في كل زمان وفي كل مكان يسألون عن آثار السابقين الأولين من أفضل الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، وهم المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وهم الذين أشار الله عز وجل إليهم بقوله والسابقون الأولون من المؤمنين، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الآية. فإن السابقين الأولين هم أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، سمعوا أقواله ورأوا الأحداث التي حدثت في عهده صلى الله عليه وسلم، وبين لهم فيها الحكم الشرعي والحق الذي يجب أن يتبع. فينبغي على الأمة أن تسلك هذا السبيل وأن تتبع سبيل أولئك القوم السابقين الأولين، لأنهم أقرب للصواب، وقولهم مقدم على قول غيرهم رضي الله عنهم. رابعا من الصفات اتباع وصية النبي صلى الله عليه وسلم من الحث أولا على التمسك بالسنة، بسنته صلى الله عليه وسلم، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وأورد الحديث رحمه الله شار إلى أن أهل السنة يتبعون هذه الوصية التي أوصى بها نبيهم عليه الصلاة والسلام، وذكر من الأساليب في الحديث التي تدل على وجوب الاجتهاد في التمسك والحرص الأكيد على التمسك بالسنة وجهاد النفس على التمسك بالسنة. وانظر، عليكم أمر وقوله تمسكوا بها، وقوله وعضوا عليها بالنواجذ، كل هذا من الأساليب التي تحث الأمة على أن تهتم بهذه الوصية العظيمة. ومن الوصية أيضا الحذر من البدع، الحذر من البدع، والمبتدع يسري شره على نفسه وعلى غيره، وهو كل من تعبد الله تعالى بعقيدة أو قول أو عمل لم يكن من شريعة الله. من هو المبتدع؟ كل من تعبد الله بعقيدة أو قول أو فعل ليس من شريعة الله، هذا هو المبتدع. ومن شر أهل البدع على الناس أنهم يوهمون الناس على أنهم على الحق، وأنهم يريدون الأجر والثواب. فمثلا الجهمية عندما يناقشون يقولون نريد بهذه العقيدة ماذا؟ تنزيه الله. الجهمية عندما يسأل عن عقيدته لماذا يقول أنا أريد بهذه العقيدة أن أنزه الله عما لا يليق بجلاله وكماله، فنفى عن الله ماذا؟ الأسماء والصفات، وظن أن هذا هو التنزيه، وقد وقع في ماذا؟ في التعطيل، وكذب نصوص الكتاب والسنة التي دلت على أسماء الله تعالى وصفاته، والتي ينبغي للمؤمن والمؤمنة أن يؤمنوا بها كما أنزلها الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، دون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بل نثبت كل ما ورد في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بجلال الله وكماله، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعندما تأتي لصاحب الأذكار الذي أتى بأذكار لم ترد في الكتاب والسنة فيقول ما قصدي إلا الخير، فيقول ما قصدي إلا الخير، وهذه البدعة بدعة حسنة، وهكذا من الأقوال التي تلبس على العامة وعلى قليل العلم. ولذا ينبغي الحذر من البدع كلها، وأن يعلم المرء أن العمل بالبدع شر، وتترتب عليها آثار سيئة. العمل بالبدع وإقرار البدع وعدم الإنكار لها يترتب على هذا الأمر آثار سيئة، منها أن العمل بالبدع يستلزم القول نقص الشريعة. العمل بالبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، لا من دليل، لا من كتاب ولا سنة، أنت بذلك تتهم شريعة الإسلام بأن فيها نقص، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات ولم يبين هذا الحكم الشرعي وهذا العمل، سواء في العقيدة أو في القول أو في العمل. فهو قدح في ماذا؟ في النبي عليه الصلاة والسلام، وقدح في الشريعة، وقدح أيضا في المسلمين. صاحب البدعة يقدح في المسلمين لأنه يرى أنه هو الذي يعمل بالشرع، أما سواه الذين لا يعملون بهذه البدعة فإنهم لم يأتوا بالشريعة كما ينبغي، فهو يقدح في النبي عليه الصلاة والسلام، ويقدح في شريعة الإسلام النقية الطاهرة، ويقدح في المسلمين لأنهم لم يعملوا مثل عمله. ثم إن صاحب البدعة ينشغل عن السنن الثابتة، هذا شيء واقع. من اشتغل ببدعة تجده ينشغل عن ماذا؟ عن السنن الثابتة فيتركها. ومن الأدلة الواقعة أنك تجد مثلا بدعة الإخوانية تجدهم منهمكون في تنظيمهم وفي بدعهم ويتركون السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة السنن الثابتة التي يتركونها التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة السمع والطاعة لولاة الأمر، وتجدهم يهتمون بماذا؟ ببدعة الخروج على الولاة، ويتركون ما اتفق وأجمع عليه أهل السنة قديما وحديثا على أنه يجب السمع والطاعة لولاة الأمور وإن جاروا وإن ظلموا، على ذلك نصوص الكتاب والسنة. إذن فالمبتدع شر على نفسه وشر على غيره، والعمل بالبدعة تورث أمورا سيئة تعود على المبتدع وتعود أيضا على الأمة. وما الواجب؟ الواجب إنكارها على قدر المستطاع بحسب ما عندك من العلم، ابذل النكير أمام المبتدع، فإذا لم تستطع أنت فاحمله إلى غيرك من أهل العلم، وما أكثرهم الحمد لله، تبين له أن عمله هذا لا يجوز، وأن الدليل قائم على عدم جوازه، وأن من العلماء من قال بأن هذا الأمر الذي أنت عليه مبتدع ويجب أن تحذره وأن تنكره وأن تتركه مباشرة. الصفة الخامسة من صفات أهل السنة التي أشار إليها المؤلف رحمه الله، بيان أن أهل السنة يرجعون إلى الكتاب والسنة والإجماع. بيان أن أهل السنة، وهذه أشار إليها المؤلف وذكر من قوله ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس. يؤثرون بمعنى يقدمون، فتجده إذا جاءه قول ينظر هل هو مصادم لكتاب الله ولسنة رسول الله أو موافق، فإن كان مخالفا للكتاب والسنة قدم نصوص الكتاب والسنة وأخذ بها وترك تلك الأقوال المخالفة، هذا صاحب السنة، لأن دينه مبني على ماذا؟ على الكتاب وعلى السنة، فيؤمن بهما ويعمل بما فيهما ويتحاكم إليهما. وهذا واجب المسلمين جميعا، أن يتحاكموا إلى شريعة الإسلام وإلى كتاب الله تعالى وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبحمد الله أن الكتاب والسنة محفوظان، قد حفظ الله ذلك للأمة، فإذا اتبعت نصوص الكتاب والسنة، والاتباع يكون اتباعا مطلقا لأن الله أمرنا باتباعه بطاعته تعالى، وأمرنا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه الطاعة طاعة مطلقة ليست مقيدة، لأن الله عز وجل أصدق قيلا وأصدق حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. شيء ورد في الكتاب العزيز هو حق كله، ينبغي أن نفهمه بفهم السلف الصالح، وأن نتعلم ذلك على أيدي العلماء الذين علمهم مستمد من الكتاب والسنة وبفهم السلف الصالح رحمهم الله. كذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن تتبع، ويجب أن يبحث الناس عنها ويؤمنوا بها، والإيمان بها كالإيمان بالقرآن الكريم. ومن أنكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو أنكر العمل بها مع ثبوت الحجة فقد كفر، كما أنه يكفر بالقرآن إذا أنكره، يكفر بالسنة إذا أنكرها. فينبغي علينا أن نستمسك بهدي بكتاب الله ومن خطب النبي عليه الصلاة والسلام. كان يخطب ويقول: أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. من أعظم الأدلة بعد كتاب الله تدلنا على وجوب الاستمساك بماذا؟ بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع. وهذا أشار إليه المؤلف رحمه الله بقوله: والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. بمعنى كما سبق في الصفة الخامسة أن أهل السنة يتبعون الكتاب والسنة وماذا؟ والإجماع. كيف الإجماع؟ ما هو الإجماع الذي يتبعونه؟ من يعرف؟ تفضل. في ما كان عليه سلف الأمة. طيب، في عبارة أقرب. تفضل يا شرمنا. خلينا من يعني فئة معينة من الناس بشكل عام، ما هو الإجماع الذي يجب أن يتبع على الأمة كلها؟ تفضل. صحيح، لكن تفضل.
إجماع مجتهد الأمة.
تفضل. ما شاء الله، هذا هو. ما هو الإجماع الذي يجب أن نتبعه؟ هو المبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الذي يعرف هذا؟ هم العلماء، هم العلماء الراسخون في العلم، هم المجتهدون الذين بلغوا رتبة الاجتهاد. هذا هو الإجماع. إذن لما يأتي المصنف رحمه الله ويبين لك أن من صفات أهل السنة أنهم يتبعون كتاب الله ويتبعون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ويتبعون الإجماع. ويتبعون ماذا؟ ماذا يقصد بهذه العبارة؟ يقصد بها الإجماع المبني على الكتاب والسنة. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. بمعنى أنهم لا يتحدثون في شيء من أمور الدين، ولا يصدرون أحكاما شرعية إلا وهي مستمدة من الكتاب والسنة. المسائل، هناك مسائل تعرض للأمة، نوازل تحتاج إلى ماذا؟ إلى اجتهاد. فالاجتهاد باقي، ما نقول أنه محصور في زمن الصحابة رضي الله عنهم، بل هو باق حتى تقوم الساعة. تجتهد الأمة. من الأمة؟ إذا أطلق مثلا لا تجتمع أمتي على ضلال، هذا حديث. ما المقصود بالأمة هنا؟ تبهوا، هذا عبارة يستخدمها كثير من الناس، ولذلك تجدهم يقول لا تجتمع أمتي على ضلال. أي جماعة اجتمعت على حكم من الأحكام ولا مسألة مسائل، قالوا خلاص هذا إجماع، ما في شيء. تفضل شيخ حيا. الأمة التي مقصود بها في الحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة. تفضل. الأمة إذا أطلق يطلق على علمائها، علماء الهدى والتقى، علماء السلف الصالح. ما عبارة مهمة جدا. يعني هذا الحديث طبعا صحيح بطرقه، يعني له طرق متعددة، لكن هذه الجملة لا تجتمع أمتي على ضلالة، ما المقصود بالأمة هنا؟ أمة العلم، أمة الهدى، أمة التقى، التي بلغت ماذا؟ رتبة الاجتهاد. فيبينون للناس، وحينئذ نقول إذا أجمعت الأمة على شيء هذه الأمة فهو أصل من أصول ماذا؟ الدين، يرجع عليه ويعتمد عليه. من فين نأخذ هذا؟ نأخذ من كلام شيخ الإسلام رحمه الله وتبعه الوالد رحمه الله، وبين أن هذه الأمة المتمسكين بهدي الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة هم الذين يعتمد عليهم، هم الذين يعتمد عليهم.
نكمل كم باقي؟ الشيخ عبد الله أتى، أكمل لنا المغرب. ممكن قال لي بعد قبل الصلاة ممكن. طيب أكمل هذا.
قال رحمه الله: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة وانتشر في الأمة. قال الشارح رحمه الله: هذا فيما يتعلق بالإجماع، لأن مصادر الشرع أربعة على قول جمهور أهل العلم: المصدر الأول كتاب الله عز وجل، والمصدر الثاني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والمصدر الثالث الإجماع في أي زمان وفي أي مكان، والمصدر الرابع القياس الجلي الذي هو فرع الثلاثة المتقدمة فلا يخالفها، قياس جلي لا يختلف عن نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. هذه مصادر التشريع، فأهل السنة والجماعة هذه مصادرهم يعملون بها. وذكر الإمام بأن الإجماع المنضبط ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وإن كان له مزية، فكذلك الإجماع في عهد الصحابة له مزية وفضل، ولكن لا يزال الإجماع باقيا في الأمة، لأن العلماء علماء الأمة موجودون في كل زمان ومكان. فإذا أجمع العلماء على حكم حادثة من الحوادث أو نازلة من النوازل بعد النظر فيها وإعادتها إلى أصولها وكلياتها وأجمعوا على ذلك، فإجماعهم صحيح وإجماعهم منعقد لا يجوز رده. هذا هو الذي يظهر في موضوع الإجماع.
نعم، هذا فيه تأكيد، في هذا المقطع فيه تأكيد على أن الإجماع أصل ودليل من الأدلة الشرعية التي يعتمد عليها في الدين، تأكيد أن الإجماع أصل من الأصول الشرعية ودليل من الأدلة التي تستفاد منها الأحكام الشرعية. وقد سمعتم ما ذكره الوالد رحمه الله من الخلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى بأن الإجماع المعتبر والمعتد به إنما هو الإجماع في السلف الصالح، في الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم هم أهل العلم وأهل التقى. والرأي الثاني الذي رجحه الوالد وعليه كثير من أهل العلم، وهو المعمول به في بلادنا والحمد لله، ولذلك نجد المجمعات الفقهية ونجد هيئة كبار العلماء واللجان الدائمة لكبار العلماء، نجد أنهم يعتمدون هذا الرأي، وهو أن الإجماع واقع ودليل شرعي في كل زمان وفي كل مكان. فلو اجتمع العلماء على مسألة من المسائل لم يرد فيها حكم من الأول، وأصدروا حكما مبنيا على نصوص الكتاب والسنة، فإنه حكم معتبر، حكم معتبر ويؤخذ به ويكون من مستندا على ماذا؟ على الإجماع المبني على الكتاب والسنة. الفائدة التي نأخذها من هذا المقطع ومن كلام الوالد رحمه الله هو بيان أن القياس اليلي هو دليل شرعي، أن القياس اليلي هو دليل شرعي، والقياس الجلي هو الذي توفرت فيه الشروط، فيقاس أمر على أمر، كما قيس مثلا بعض الحبوب على الأصناف الستة في حديث الذهب بالذهب والورق بالورق والحنطة بالحنطة إلى آخر الحديث. وهذا هو الصحيح، على أن القياس دليل شرعي، قياس الجلي دليل شرعي يعتمد عليه. فإذا لم يرد دليل على المسألة لا من الكتاب ولا من السنة ولم يحصل إجماع، فإنه ينتقل إلى ماذا؟ إلى القياس. والذي يقوم بهذا العمل هم أهل العلم والمعرفة، هم العلماء المجتهدون الراسخون في العلم. فإذا اجتمعت جماعة من العلماء فيصبح إجماعا، يصبح ماذا؟ إجماعا. وإن قال به ثلة من أهل العلم ولم يخالفهم مخالف بدليل واضح فإنه يعتبر قياس، يعتبر ماذا؟ قياس. والقياس له مبحث خاص في غير هذا الكتاب، من أراد أن يرجع إليه، تعريفه وأنواعه وشروطه وأمثلته. كتب الحديث تتحدث عنه، وكتب العقيدة كذلك، والفقه والأصول. نعم
تفضل.
ما كل عالم، ما كل عالم يستطيع أن يقيس. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. قال الشارح رحمه الله: هذا الفصل ختم به المؤلف هذه الرسالة النافعة المفيدة التي لا يستغني عنها طالب العلم، عن العقيدة الواسطية التي ختمت بالحديث عن هذا الفرض العظيم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمراد بالمعروف هو ما عرف حسنه شرعا وعقلا، والمنكر ما عرف قبحه شرعا وعقلا. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأعمال الجليلة التي يقوم بها الأخيار من هذه الأمة، ممن أتاهم الله تبارك وتعالى شيئا من العلم الشرعي، لأن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب عليه أن يكون عالما بمعنى المعروف وعالما بمعنى المنكر، ليكون أمره ونهيه على بصيرة. لذلك جاء الثناء على الأمة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، حيث قال عز شأنه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأمر الله تبارك وتعالى بإقامة هذا الفرض العظيم في قوله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وذم الله تبارك وتعالى الأمم التي أضاعت هذا الفرض العظيم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال عز شأنه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقوله مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. أي بني إسرائيل الذين كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وإذ كان الأمر كذلك فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة المسلمين الذين عرفوا حقيقة إسلامهم وعرفوا مراد الله تبارك وتعالى منهم. ولا يستقيم حال أمة من الأمم ولا مجتمع من المجتمعات ولا أسرة من الأسر إلا أن يقيموا بينهم فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا عرف هذا الفرض وقام به الأخيار من الناس سعد المجتمع وصار سببا في رضا الله تبارك وتعالى. فأسبغ الله النعم على الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ودفع عنه وعن مجتمعهم النقم. وما ذكر الأمر بالمعروف إلا وذكر معه النهي عن المنكر. فلا بد أن ينهى عن المنكر مع الأمر بالمعروف كما هو صريح في القرآن والسنة. ولقد أخطأت جماعة التبليغ التي تقول نأمر بالمعروف ويسكتون عن المنكر بحجة أن المنكر إذا بين وحذر منه نفر الجمع عنهم وهذا سببه الجهل. فلا يجوز أن يفرق الناس بين ما جمع الله تبارك وتعالى بينه. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يقوم على مراد الله ونهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحاجة إلى أمور. الأمر الأول الصواب فيما يأمر به وينهى عنه. ومصدر الصواب كتاب الله عز وجل لا سيما بفهم الآيات الكريمات التي جاءت في هذا الموضوع وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك وما أجمع عليه من يعتد بإجماعهم من أئمة العلم سابقا ولاحقا.
وهذا يحتاج إلى العلم الشرعي معرفة الصواب الذي أشار إليه الوالد رحمه الله وأنه من الأمور التي ينبغي معرفتها. الصواب فيما يأمر به وينهى عنه ومصدر الصواب كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لا يكون إلا عن طريق طلب العلم الشرعي. فإذا أردت أن تأمر وتنهى ينبغي لك أن تكون ماذا؟ طالب علم وصاحب علم شرعي. نعم.
الأمر الثاني الإخلاص. الإخلاص الذي يجب أن يجاهد الآمر والناهي نفسه حتى يكون أمره ونهيه خالصا لله تبارك وتعالى. فيكون قد جمع في هذه العبادة الفاضلة بين الصواب وبين الإخلاص وهما شرط لقبول الأعمال. والآمر والناهي وريث الرسل والأنبياء فإنهم أئمة أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم فرضه ووجوبه يتفاوت من شخص لشخص فما كل الناس سواء. فالعالم له قدرة يسوس الناس بعلمه فهو يستعمل الصبر والحكمة ويستعمل الطرق الشرعية المجدية ليقبل منه من يأمره بالمعروف ويقبل منه من ينهاه عن المنكر. وأن يكون صاحب علم وحلم ورفق في أداء هذه العبادة المهمة. ومراتبه لا تخفى على طلاب العلم. جمعها حديث شريف واضح المعنى وهو قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فالتغيير للمنكر باليد في مجتمعات الناس يعود إلى السلطة وإلى من منحهم الله السلطة وابتلاهم بها. فإقامة الحدود أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. والأخذ على أيدي السفهاء وتأديبهم أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. وهذا يتولاه من بيده السلطة كالسلطان ونواب السلطان المخول لهم أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ويقيموا الحدود والتعزيرات إلى غير ذلك من الواجبات، والتغيير باللسان وبالقلم للعلماء العالمين بالمعروف والعالمين بمعنى المنكر، يغيرون بألسنتهم وبأقلامهم، يوجهون الناس بالتوجيهات التي جاءت في القرآن والسنة، يدلونهم على الخير ويحذرونهم من الشر، وذلك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ويبينون لهم المخالفات التي لا يقرها شرع الله المطهر سواء في العقيدة أو في الشعائر أو في السلوك والأخلاق والآداب يبينون للناس ذلك ويأمرونهم بالالتزام بها، وهو أمر بالمعروف، ويحذرونهم من المخالفات ويحذرونهم من المخالفات على اختلاف أنواعها، وذلك نهي عن المنكر. وليس للعلماء إلا التغيير باللسان في حدود الشرع وبالأقلام كذلك في حدود الشرع، وهو ما ينتج عنه الإصلاح الصلاح والإصلاح وإرضاء الله تبارك وتعالى. ومن عجز عن التغيير باليد عجزا شرعيا يعذره الله به، وعجز عن التغيير بلسانه وقلمه فهو معذور. والمرتبة الثالثة بغض المنكر وأهله بالقلب، وهذا لا يعذر فيه أحد، لأنه ليس لأحد من الناس الذي يخشى منهم، ليس لأحد سلطان على القلوب، فالقلوب بيد علام الغيوب. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك أضعف الإيمان. إذن فلنكن من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، بعد أن نتزود بالعلم الشرعي الذي لا يستطيع أن يميز بين المعروف وبين المنكر ويملك أدلته إلا أهل العلم الذين أعطاهم الله تبارك وتعالى شيئا من العلم، وأخذ عليهم العهد والميثاق أن يبينوا للناس ولا يكتموه. إذن فإقامة هذا الفرض من منهج أهل السنة والجماعة الطائفة الناجية المنصورة، لا يتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكنهم أهل الاعتدال وأهل الفهم في المصالح، فيبذلون جهدهم في ذلك ويسوسون الناس بالتوجيهات السليمة والرعاية الطيبة الرحيمة، يرجون رحمة الله ويخشون عقوبته. هذا فيما يتعلق بالأمر العظيم الذي ما حصل في أمة من الأمم وعمل به فيها إلا ساد أهل العلم إلا ساد أهلها، وما تركته وأهملته أمة من الأمم أو مجتمع من المجتمعات إلا ابتلوا بالنقم، لأنهم أضاعوا فرضا عظيما أقامه رسل الله الكرام وأنبيائه العظام وأئمة العلم من الأنام.
نأخذ أولا بيان المراد بالمعروف والمنكر. لا يوزع هذا المختصر حتى ننظر فيه، فنأخذ من مما قرئ بيان المراد بالمعروف والمراد بالمنكر، ونأخذ أيضا بيان الأدلة التي تدل على فرضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه أشار إليها الوالد رحمه الله، ونأخذ أيضا بيان الصفات التي يجب أن يتحلى بها الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا أشار إليها الوالد في الأمور التي ذكرها رحمه الله، ونأخذ بيان أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صفة من صفات أهل السنة والجماعة، يجب على الأمة أن تتصف بها فيكونوا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر كما دل على ذلك الشرع بالضوابط الشرعية. المستمدة من الكتاب والسنة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد.